ولعله مما يحسن ذكره بهذه المناسبة قصة جرت بيني وبين قسيس لبناني ماروني عليكم السلام ورحمة الله. كان جمعني مرة معه سفري من دمشق إلى مضايع في رحلة مع بعض الشباب وفي القطار، وحينما تحرك القطار من محطة الحجاز تقف بعد قليل عند البرامكة. تعرفوا البرامكة دكتور ولا ما تعرف دمشق جيدا؟ ما تبعد هذه المنطقة من منطلق القطار اللي هو محطة الحجاز إلا مسافة قريبة جدا من أجل أن تأخذ ركاب. فلما وقف القطار صعد بعض الناس، فجاء إلي أحد الشباب الذين كانوا معي، أمس في أذني وقال لي: الآن صعد رجل قسيس ماروني. فهمت منه ماذا يعني. لسان حاله يقول: عليك به. سألت أين دخل؟ قالوا لي: في غرفة أخرى. كنت أنا جالس حقيقة في هذه الزاوية، ولما دخلت عليه وجدت جالس هناك، ما رأيت أن أجلس تجاهه خشية أن يثيره جلوسي، وإنما جلست بعيدا عنه. ثم جلست أفكر كيف أدخل معه في نقاش في بحث، والله عز وجل أرسل المناسبة. صعد أحد الشباب من تلك المنطقة ممن كنا نعرفه من قبل، وعلمي أنه بنى بزوجته في الأمس القريب، والشباب الذين معي لا علم عندهم. احتبلتها فرصة وقلت له: أبارك لك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، فأقول لك: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ولا أبارك لك بتهنئة الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، لا أقول لك بالرفاء والبنين كما هي العادة في الجرائد، عنوان ضخم. ثم أفضت في بيان بعض مدار الإسلام، وأنا ألاحظ أسارير وجه القسيس، حتى شعرت بأنه امتلأ والآن يريد أن يفيض، فصمت فانطلق يتكلم، لكن سبحان الله على غير هدى، والحديث طويل وطويل جدا، لأنه استمر من تلك المحطة إلى مضايا يعني نصف ساعة بالقطار وزيادة، لكن الشاهد هو ما يأتي. قال: إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك؟ لأنه فرض القبعة الشبكة على الأتراك. قلت: لا، وإنما هو جاء بطامة كبرى، وهي أنه غير الشريعة والأحكام، ومنها أنه جعل للأنثى مثل الذكر، وربنا يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. فلم يجد ما يأخذ أو ما يقف عنده لنقد الإسلام، إلا قضية التشبه، لأني أنا تكلمت معه طويلا في موضوع التشبه، ولما قلت إنه المسلمون إنما كفروا أتاتورك ليس بأنه فرض البرنيطة هذه على الشعب التركي، وإنما لأنه غير الإسلام. ثم عدت وقلت مع ذلك هو لو كان يريد للشعب التركي المسلم الخير الدنيوي ويرى أن البرنيطة هذه أفيد من أي لباس رأس آخر كان باستطاعته، لو كان يريد أن يتمسك بإسلامه أن يضع شارة إلى البرنيطة للمسلم، فلتكن خضراء فلتكن بيضاء، ذلك ليتميز المسلم من الكافر. فتكلمت وتكلم معي في هذا المجال وأصر أن هذه مسألة أممية أممية، ما في داعي للتشدد فيها. فرجعت إليه فقلت له إذن هل أفهم من كلامك أنه لا مانع عندك أن ترفع هذه القلنسوة السوداء وتضع على رأسك الطربوش الأحمر وعليها العمامة البيضاء؟ قال لا لا لا، نحن رجال دين. فأخذت بتلابيبه مجازا طبعا، قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى، أنتم طبقتان، طبقة رجال دين وطبقة رجال لا دين، طبقتان رجال لا دين ورجال وهم الأكثرون رجال لا دين، أما نحن معشر المسلمين فلا فرق بيننا من أكبر واحد إلى أصغر واحد، ما يحرم على الأكبر يحرم على الأصغر، ما يحل الأكبر ما يحل الأصغر، وهكذا. فأفحم إفحاما وألجم إلجاما. من جملة الأحاديث هذه ذكرتها لأنه لا علاقة بأتاتورك، قالوا أيضا تتشددون في ترجمة القرآن وتقولون لا يجوز. فذكرت له الفرق بين الترجمة اللفظية والترجمة المعنوية، وقلت نحن نحرم الترجمة اللفظية ونوجب الترجمة المعنوية، وعلى هذا جرى علماء المسلمين، لأن الإسلام والحمد لله انتشر إلى بلاد العاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية ولا يفقهون القرآن الكريم إذا ما تلي عليهم، وعلى هذا جرى عمل المسلمين. أما الترجمة اللفظية هذه نحرمها لأن فتح بابها يؤدي إلى تغيير معاني القرآن الكريم، وذكرت له سبب هذه الألفاظ التي هي من ألفاظ التضاد، ومنها مثلا يتلبثن بأنفسهن ثلاثة قروء، ففسر القروء بالحيض وفسر أيضا بالطهر، فماذا تفعل أنت؟ وجئت له باللفظة العجيبة الغريبة بالنسبة لسماء الأجنبي، قلت له كيف تفسر قوله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس؟ أهلا مرحبا، بشرنا كيف وضعك؟
ماشي
إن شاء الله إلى أحسن. لا إله إلا الله. كيف حالكم؟ صوتك كأنه تعبان.
رجع إليه مرة أخرى.
على كل حال المؤمن مبتلى، فما عليك إلا أنك تكون كالمنشار الطالع النازل، تأخذ أجر إن شاء الله في صحتك ومرضك. وكما تذكر قوله عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله. أي والله، والحمد لله، نسأل الله أن يرضينا بقضائه ويصبرنا على بلائه. فذكرت له هذه الآية، قلت له: كيف تفسر؟ بعدون المارونيين يحسنون اللغة الفرنسية، كيف تفسر باللغة الفرنسية والليل إذا عسعس فبهت؟ قال: ما معنى عسعس؟ قلت: نشأ. عسعس في اللغة العربية لا معنى يا متعاكسا، أقبل أدبر. ففكر قليلا، قال: أنا أفكر. هو خبيث يعني، عنده اطلاع بعض الشيء. قال: أنظر السياق والسباق فأختار أحد المعنيين من هذا اللفظ الذي يعطي المعنيين متضادين، أخذ المعنى الذي هو ألصق وأنسب بالسياق والسباق. قلت: هذه المشكلة، قد يأتي مترجم آخر فيختار عكس ما اخترت أنت، وهذا موضع اجتهاد، فيصبح عندنا قرآنان بلفظين محدودي الدلالة متعاكسين. فلم يسعه إلا أن يسلم بهذا الاعتراض أو هذا النقل. قال: إذن أنا أجمع بين المعنيين فأقول: والليل إذا عسعس إذا أقبل أو أدبر. قلنا: مكانك راوح، المشكلة عادت. أو قال: والليل إذا عسعس أقبل وأدبر. قلت: أيضا يأتي شخص آخر ويعاكسك في هذا. لذلك فترجمة القرآن ترجمة لفظية مستحيلة، وإذا فتح بابها تسرب التحريف إلى القرآن، وأصاب القرآن ما أصاب التوراة والإنجيل. غرضي من هذا المثال أن الحديث النبوي ليس هو أسمى وأعلى من القرآن الكريم، فإذا جاد تفسير القرآن الكريم تفسيرا معنويا بالأولى أن يجوز تفسير الحديث بالمعنى، سواء كان هذا المعنى بعد ذلك باللغة العربية لعامة الناس أو لطلبة العلم أو لمن هم أعلى من ذلك، أو كان باللغة الأعجمية. إذن إذا عرفت هذا القيد يطيح الإشكال ويزول إن شاء الله. ولعله واضح. غير إيش عندك؟